نبدأ هذه الحلقة بسؤال من مستمع يقول فيه: سماحة الشيخ، كيف نتحقق من الفتاوى في هذا الزمن ونحن نستمع إلى كم هائل من الفتاوى المتضاربة ومن جهات أحيانا لها صفة رسمية؟ على سبيل المثال، هناك من يحل المعاملات البنكية بما فيها من قروض وودائع، وهناك من يقول بأنه لا يوجد شيء في الشريعة الإسلامية يوجب أن تغطي المرأة وجهها، وقل مثل ذلك عن اللحية والأغاني وغير ذلك. ما توجيهكم وما نصيحتكم للمستفسي؟ جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يسأل أخونا هذا السؤال، يقول: ما موقفنا من هذه الفتاوى المتضاربة وهذه الفتاوى المتناقضة وهذه الفتاوى المختلفة؟ وللأسف الشديد نسمعها أحيانا من بعض من يقال إنها جهات رسمية، فما الحل؟ نرى فتاوى تقول، نرى مفتين يقولون المعاملات البنكية كلها حلال، سواء كان الإيداع بعوض أو الاقتراض بعوض، فيقول إذا أودعت وربطت مع البنك سنة أو أشهر وأخذت فوائد فلا مانع، وإن اقترضت من البنك نقودا بنقود بفائدة فلا مانع، وإن عجزت عن التسديد فأقرضت دينا آخر تزمخر الدين الماضي بفائدة فلا مانع، وهكذا في كل المعاملات. المهم أنهم يسهلون الحرام ويهونون أمر الحرام بتحت مظلة التيسير والتسهيل على الناس دون النظر في وعيد الشرع للمرابين وأكلة الأموال بالباطل. وثانيا، نسمع من يقول: لم يرد في الشريعة ما يوجب على المرأة تغطية وجهها أمام الأجانب من الرجال عنها. كذاك من يقول: إن حلق اللحية أو إبقاءها على حد سواء إن لم يبالغ ويقول إن الحلق أولى من الإبقاء. وكذلك من يقول: إن ما يدعونه من تحريم الأغاني والمعازف إنما هي تشدد منكم ورأي يخصكم إلى آخر ذلك. يا أخي، أمر الفتيا عظيم، والمفتي موقع عن رب العالمين، وربنا جل وعلا قد حذرنا من القول عليه بلا علم، وجعل ذلك من أعظم الكبائر، بل مفسدته أعظم من نسل الشرك بالله. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فانظر تدرج الفواحش ما ظهر مطن، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر مطن، والإثم والبغي بغير حق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لأن الشرك بالله والبغي والإثم والفواحش كلها إنما هي داخلة في القول على الله بلا علم. فالمشرك بالله إنما سبب شركه أن قال على الله ما لم يعلم، فعبد غير الله واتخذهم وسائط بينهم وبين الله، وهذا بخلاف ما علم من شرع الله. وكل مخالف للشرع فهو مخالف لأمر الله. إذن فالقول على الله بلا علم أساس كل بلاء. قال تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وقال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. وفي الحديث من أفتي ابنه غير سبب فإثمه على من أفتى. أيها الإخوة الفتوى بغير علم مصيبة، مصيبة من المصائب وبلية من البلايا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن ينزع العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبق إلا حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا أيها الإخوة أيها المفتون اتقوا الله في أنفسكم واعلموا أن الله سائلكم عن كل فتوى أفتيتموها فيراقبوا الله وأعدوا للسؤال جوابا. قال الله جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لقد كان سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين كانوا على ورع في الفتوى ولا يقدمون عليها إلا بعد استفراغ الوسع وبذل الطاقة، ويقول بعضهم يحيد بس الأمر على الآخر لا عجل ولكن ورعا وتحظيما لأوامر الله ونواهيه. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. أيها الإخوة إن الاضطراب بالفتوى أساسه كثرة من يفتي بغير علم ورغبة بعض قاصر العلم أن يكون عالما متقنا ولا يرى نقصه ولا يحس بقصوره، بل لو قلت أنت مقصر أو أنت قليل العلم لعابك والزران وقال هل العلم وقف عليك وعلى أبدائك. فصغار من الناس ليس عندهم ابتلاء على الشريعة ولا علم بأحكامها يتبسطون يصنمون الفتاوى ويفتون بلا علم، عنده شيء من العلم قليل فيرى نفسه بمنزلة عالية رفيعة فيصدر الفتاوى بلا روية ولا بصيرة. أيها الإخوة إن هذه الفتاوى المضطربة كما قلنا مصدرها إقحام من لا علم عنده نفسه في هذا الجانب حتى أوقع الناس في البلاء والمصائب. إذا نظرنا إلى المعاملات المصرفية رأينا فيها مخالفات شرعية ورأينا من ينادي بحل الربا هو لا يستطيع أن يقول الربا حلال لأنه يعلم أن الناس ينكرون ذلك عليه ويقول الله حرم الربا وأن تقول حلال، لكن يقول لا مانع أن تبيع الدولار الأمريكي بريال سعودي مؤجل فتأخذ الدولار الأمريكي بسعر ريال سعودي مؤجل إلى سنة أو سنتين ثم يأتيك مرة أخرى ويقول لا بأس بأن أربط مع البنك هذه الفلوس التي موجودة عنده في حساب جاري لا بأس أن أربطها بسبعة أو ستة في المئة، ثم يقول لك لا مانع من الاقتراض بفائدة، ثم يقول لك لا مانع من المرابحات الشرعية، وحقيقة هذه المرابحات حبر على ورق يتبايعون في سلع غير موجودة ولا أصل لها هي خيال فقط، فيتبايعون على ذلك ويعدون عقودا ويبرمون عقودا ويطلبون من المتقدم أن يوكلهم على الشراء والبيع والواقع أنه لا سلعة موجودة وربما انتهى الأمر في أقل من نصف ساعة ويرى المبلغ في حسابه الخاص، وكل هذه جناية على الإسلام وأهله. فعلى طلاب العلم أن يتقوا الله وعلى الهيئات الشرعية في البنوك أن تراقب الله قبل كل شيء ولا يكن همهم إرضاء المصارف ومطر الطمع، إنما يراقبون الله فهم إن تسلموا أنهم هيئة شرعية يجب أن يحققوا هذه النسبة، وأن لا يكون همهم تسهيل المعاملات واختلاص الأموال، سواء كانت المعاملات محمدية إسلامية أو غير إسلامية. يجب أن يتقوا الله بأنفسهم ويراقبوا الله بأنفساويهم، ولا يخدعوا الناس ويغرروا بهم، فإن التحايل على الربا من المصائب. يقول صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود قبلكم فتستحلوا محارم الله بالحيل. قال أيوب السختياني رحمه الله: يخادعون الله كما في الصبيان، لو أتوا الأمر من بعده كان أولى. ثم انظر إلى الحجاب، وهذه الحملات المسعود للحجاب، يقولون: لا نعلم بالسنة والكتاب والسنة نصا يوجب الحجاب، وقد كلموا والله. فلو تأملوا قول الله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وأمر الله النساء بقلوقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ثم ما عليه عمل المسلمين من دعاة النبي إلى أن جاءت هذه الثورة على الأخلاق والقيم، كان نساء المسلمين محتجبات، كان النساء محتجبات مغطيات لوجوههن في بلاد الإسلام عامة، إلى أن دخل المستعمر بمكره وخداعه، فما زال بالمسلمين حتى انحلوا من أخلاقهم، وكان ذلك على يدي بعض أبناء المسلمين، غفر الله لمن أخطأ وتجاوز عن سيئاتنا وسيئاته. فيا إخواني، الحجاب أمر مهم، والاختلاف بين الجنسين مصيبة عظيمة. ثم يأتيك من يقول: الأغاني والمعازف لا مانع منها مهما كانت حالها، وكل هذه من المغالطات، كل هذه من مخاسرية. ثم يأتيك من يقول: صلاة الجماعة غير واجبة، ويؤلف فيها مؤلف ويدعو الناس إلى أن يصلوا في بيوتهم ويعطلوا مساجد المسلمين. كل هذه يا إخواني من إرجاز الشياطين، كل هذا يا إخواني من الجهد. فاتقوا الله في أنفسكم أيها المفتون، وراقبوا الله في كل ما تقولون وتفعلون. أسأل الله أن يوفقنا جميعا للعمل الصالح والتمسك بهذه الشريعة والثبات عليها إلى أن نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بسم الله عليكم. كان أريد نصيحة توجيها للمستفتي سماحة الشيخ.
ويا أيها المستفتي، إذا أردت فتوى فتحك عمن تعلم استقامته وعرفه على الخير وبعده عن الشر، لا يخدعنك مجرد القول أو مجرد الاسم. انظر إلى المفتي وأسلوبه واستقامته وعدم تسرعه لفتوى، فإن من بعض المنتسبين العلم من لا يبالي بفتوى، وكأنها هدية للناس. لا، انظر لمن تعلم وتثق بدينه وأمانته وإخلاصه وبعده عن الإسراع في الفتاوى المخالفة.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من مستمع يقول فيه: سماحة الشيخ، كيف نتحقق من الفتاوى في هذا الزمن ونحن نستمع إلى كم هائل من الفتاوى المتضاربة ومن جهات أحيانا لها صفة رسمية؟ على سبيل المثال، هناك من يحل المعاملات البنكية بما فيها من قروض وودائع، وهناك من يقول بأنه لا يوجد شيء في الشريعة الإسلامية يوجب أن تغطي المرأة وجهها، وقل مثل ذلك عن اللحية والأغاني وغير ذلك. ما توجيهكم وما نصيحتكم للمستفسي؟ جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يسأل أخونا هذا السؤال، يقول: ما موقفنا من هذه الفتاوى المتضاربة وهذه الفتاوى المتناقضة وهذه الفتاوى المختلفة. وللأسف الشديد نسمعها أحيانا من بعض من يقال قال إنها جهات رسمية، فما الحل؟ نرى فتاوى تقول، نرى مفتين يقولون المعاملات البنكية كلها حلال، سواء الإيداع سواء كان الإيداع يعني بعوض أو الاقتراض بعوض، فيقول إذا أودعت وربطت مع البنك سنة أو أشهر وأخذت فوائد فلا مانع، وإن اقترضت من البنك نقودا بنقود بفائدة فلا مانع، وإن عجزت عن التسديد فأقرضت دينا آخر فاستمحل الدين الماضي بفائدة فلا مانع، وهكذا في كل المعاملات. المهم أنهم يسهلون الحرام ويهونون أمر الحرام تحت مظلة التيسير والتسهيل على الناس دون النظر في وعيد الشرع للمرابين وأكلة الأموال بالباطل. وثانيا نسمع من يقول لم يرد في الشريعة ما يوجب على المرأة تغطية وجهها أمام الأجانب ليزجال عنها، كذاك من يقول إن حلق اللحية أو إبقاءها على حد سواء إن لم يبالغ ويقول إن الحلق أولى من الإبقاء، وكذلك من يقول إن ما يدعونه من تحريم الأغاني والمعازف إنما هي تشدد منكم ورأي يخصكم إلى آخر ذلك. يا أخي أمر الفتيا عظيم، والمفتي موقع عن رب العالمين، وربنا جل وعلا قد حذرنا من القول عليه بلا علم وجعل ذلك من أعظم الكبائر، بل مفسدته أعظم من نفس الشرك بالله. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فانظر تدرج الفواحش ما ظهر مطن، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر مطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان في المقال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لأن الشرك بالله والبغي والإثم والفواحش كلها إنما هي داخلة في القول على الله بلا علم. فالمشرك بالله إنما سبب شركه أن قال على الله ما لم يعلم فأبج غير الله واتخذهم وسائط بينهم وبين الله، وهذا بخلاف ما علم من شرع الله، وكل مخالف للشرع فهو مخالف لأمر الله. إذن فالقول على الله بلا علم أساس كل بلاء. قال تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وقال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. وفي الحديث من أفتي ابنة غير سبب فإثمه على من أفتى. أيها الإخوة الفتوى بغير علم مصيبة، مصيبة من المصائب وبلية من البلايا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن ينزع العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبق إلا حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا أيها الإخوة أيها المفتون اتقوا الله في أنفسكم واعلموا أن الله سائلكم عن كل فتوى أفتيتموها فيراقب الله وأعدوا للسؤال جوابا. قال الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لقد كان سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين كانوا على ورع في الفتوى ولا يقدمون عليها إلا بعد استفراغ الوسع وبذل الطاقة، ويقول بعضهم يحيد فالأمر على الآخر لا عجل ولكن ورعا وتحظيما لأوامر الله ونواهيه. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. أيها الإخوة، إن الاضطراب بالفتوى أساسه كثرة من يفتي بغير علم، ورغبة بعض قاصر العلم أن يكون عالما متقنا ولا يرى نقصه ولا يحس بقصوره، بل لو قلت أنت مقصر أو أنت قليل العلم لعابك وازدراك وقال هل العلم وقف عليك وعلى أبدالك. فصغار من الناس ليس عندهم اطلاع على الشريعة ولا علم بأحكامها يتسلمون الفتاوى ويفتون بلا علم، عنده شيء من العلم قليل فيرى نفسه بمنزلة عالية رفيعة فيصدر الفتاوى بلا روية ولا بصيرة. أيها الإخوة، إن هذه الفتاوى المضطربة كما قلنا مصدرها إقحام من لا علم عنده نفسه في هذا الجانب، إقحام من لا علم عنده نفسه في هذا الجانب حتى أوقع الناس في البلاء والمصائب. إذا نظرنا إلى المعاملات المصرفية رأينا فيها مخالفات شرعية، ورأينا من ينادي بحل الربا هو لا يستطيع أن يقول الربا حلال لأنه يعلم أن الناس ينكرون ذلك عليه، ويقول الله حرم الربا وأن تقول حلال، لكن يقول لا مانع أن تبيع الدولار الأمريكي بريال سعودي مؤجل فتأخذ الدولار الأمريكي بسعر ريال سعودي مؤجل إلى سنة أو سنتين، ثم يأتيك مرة أخرى ويقول لا بأس بأن أربط مع البنك هذه الفلوس التي موجودة عنده في حساب جاري، لا بأس أن أربطها بسبعة أو ستة في المئة، ثم يقول لك لا مانع من الاقتراض بفائدة، ثم يقول لك لا مانع من المرابحات الشرعية، وحقيقة هذه المرابحات حبر على ورق يتبايعون في سلع غير موجودة ولا أصل لها، هي خيال فقط، فيتبايعون على ذلك ويعدون عقودا ويبرمون عقودا ويطلبون من المتقدم أن يوكلهم على الشراء والبيع، والواقع أنه لا سلعة موجودة، وربما انتهى الأمر في أقل من نصف ساعة ويرى الحساب ويرى المبلغ في حسابه الخاص، وكل هذه جناية على الإسلام وعليه. فعلى طلاب العلم أن يتقوا الله، وعلى الهيئات الشرعية في البنوك أن تراقب الله قبل كل شيء، ولا يكن همهم إرضاء المصارف ومطور الطمع، إنما يراقبون الله، فهم إن تسلموا أنهم هيئة شرعية يجب أن يحققوا هذه النسبة، وأن لا يكون همهم تسهيل المعاملات واختلاص الأموال سواء كانت المعاملات مع سيئة إسلامية أو غير إسلامية. يجب أن يتقوا الله بأنفسهم ويراقبوا الله بأنفساويهم ولا يخدع الناس ويغرروا بهم، فإن التحايل على الربا من المصائب. يقول صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود قبلكم فتستحلوا محارم الله بالحيل. قال أيوب السختيان رحمه الله: يخادعون الله كما في الصبيان، لو أتوا الأمر من بعده كان أولى. ثم انظر إلى الحجاب وهذه الحملات المسعود للحجاب، يقولون لا نعلم بالسنة والكتاب والسنة نصا يوجب الحجاب، وقد كذبوا والله. فلو تأملوا قول الله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وأمر الله النساء بقل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ثم ما عليه عمل المسلمين من دعاة النبي إلى أن جاءت هذه الثورة على الأخلاق والقيم، كان نساء المسلمين محتجبات، كان النساء محتجبات مغطيات لوجوه في بلاد الإسلام عامة، إلى أن دخل المستعمر بمكره وخداعه، فما زال بالمسلمين حتى انحلوا من أخلاقهم، وكان ذلك على يد بعض أبناء المسلمين، غفر الله لمن أخطأ وتجاوز عن سيئاتنا وسيئاته. فيا إخواني، الحجاب أمر مهم، والاختلاف بين الجنسين مصيبة عظيمة. ثم يأتيك من يقول الأغاني والمعازف لا مانع منها مهما كان حالها، وكل هذه من المغالطات، كل هذه من مخاشريعة. ثم يأتيك من يقول صلاة الجماعة غير واجبة، ويؤلف فيها مؤلف، ويدعو الناس إلى أن يصلوا في بيوتهم، ويعطلوا مساجد المسلمين. كل هذه يا إخواني من إرجاز الشياطين، كل هذا يا إخواني من الجهد. فاتقوا الله في أنفسكم أيها المفتون، وراقبوا الله في كل ما تقولون وتفعلون. أسأل الله أن يوفقنا جميعا للعمل الصالح، والتمسك بهذه الشريعة، والثبات عليها إلى أن نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بسم الله عليكم. كان أريد نصيحة توجيها للمستفتي سماحة الشيخ.
ويا أيها المستفتي، إذا أردت فتوى فتحك عمن تعلم استقامته وعرفه على الخير وبعده عن الشر، لا يخدعنك مجرد القول أو مجرد الاسم. انظر إلى المفتي وأسلوبه واستقامته وعدم تسرعه لفتوى، فإن من بعض المنتسبي العلم من لا يبالي بفتوى، وكأنها هدية للناس. لا، انظر لمن تعلم وتثق بدينه وأمانته وإخلاصه وبعده عن الإسراع في الفتاوى المخالفة.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، وجزاكم خيرا.